بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف.
أحسن الله إليكم سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين، وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، نواصل قراءة تفسيره الجامع لأحكام القرآن. قال رحمه الله الرابعة قوله تعالى: فمن حج البيت أي قصد، وأصل الحج القصد. قال الشاعر: فأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفر. السب لفظ مشترك. قال أبو عبيدة: السب بالكسر الكثير السباب، وسبك أيضا الذي يسابك. قال الشاعر: لا تسبنني فلست بسبي، إن سبي من الرجال الكريم. والسب أيضا الخمار، وكذا العمامة، وكذلك العمامة. قال المقبل السعدي: يحجون سب الزبرقان المزعفر. والسب أيضا الحبل في لغة هذيل. قال أبو ذؤيب: تدلى عليها بين سب وخيطة بجرداء، مثل الوكف يكبو غرابها. والسبوب الحبال، والسب شقة كتان رقيقة، والسبيبة مثله، والجمع السبوب والسبائب. قال الجوهري: وحج الطبيب،
قوله
عفوا سيدنا، أحسن الله عليكم. قاله الجوهري: وحج الطبيب الشجة إذا سبرها بالميل. قال الشاعر: يحج مأمومة في قعرها لجف. اللجف الخسف، تلجفت البئر انخسف أسفلها. ثم اختص هذا الاسم بالقصد إلى البيت الحرام لأفعال مخصوصة. الخامسة قوله تعالى: أو اعتمر أي زار، والعمرة الزيارة. قال الشاعر: لقد سام ابن معمر حين اعتمر مغزا بعيدا من بعيد وصبر.
هكذا بالصوت.
نعم، عندي بالصاد هكذا، وصبر. نعم، أحسن الله. قال السادسة قوله تعالى: فلا جناح علي، أي لا إثم، وهو من الجنوح وهو
يا سيدنا وضبر، وقال في الهامش: جمع قوائمه ليثب أو ليثب.
معنى ضبر يعني. نعم
نعم
نعم جزاكم الله خير.
بارك الله فيك.
نعم سيدي. قال: فلا جناح أي لا إثم، وأصله من الجنوح وهو الميل، ومنه الجوانح للأعضاء لاعوجاجها. وقد تقدم تأويل عائشة رضي الله عنها لهذه الآية. قال ابن العربي: وتحقيق القول فيه أن قول القائل لا جناح عليك أن تفعل إباحة الفعل، وقوله لا جناح عليك ألا تفعل إباحة لترك الفعل. فلما سمع عروة قول الله تعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، قال: هذا دليل على أن ترك الطواف جائز. ثم رأى الشريعة مطبقة على أن الطواف لا
جميل
ر...
جدا.
مطبق نعم صلى الله عليه ثم رأى الشريعة مطبقة على أن الطواف لا رخصة في تركه، فطلب الجمع بين هذين المتعارضين. فقالت له عائشة رضي الله عنها: ليس قول فلا جناح عليه أن يطوف بهما دليلا على ترك الطواف، إنما كان يكون الدليل على تركه لو كان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. فلم يأتي هذا اللفظ لإباحة ترك الطواف ولا فيه دليل عليه، وإنما جاء لإفادة إباحة الطواف لمن كان يتحرج منه في الجاهلية، أو لمن كان يطوف به في الجاهلية قصدا للأصنام التي كانت فيه. فأعلمهم الله سبحانه أن الطواف ليس بمحظور، إذ لم يقصد الطائف قصدا باطلا. فإن قيل فقد روى عطاء
إذا
عن ابن
لم
عباس.
يقصد،
نعم سيدنا، أحسن الله عليكم. إذا لم يقصد، نعم، إذا لم يقصد الطائف قصدا باطلا. نعم. قال: فإن قيل فقد روى عطاء عن ابن عباس أنه قرأ: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، وهي قراءة ابن مسعود، ويروى أنها في مصحف أبي كذلك. ويروى عن أنس مثل هذا، فالجواب أن ذلك خلاف ما في المصحف، ولا يترك ما قد ثبت في المصحف إلى قراءة لا يدرى أصحت أم لا. وكان عطاء يكثر الإرسال عن ابن مسعود، عن ابن عباس من غير سماع. والرواية في هذا عن أنس قد قيل إنها ليست بالمضبوطة، أو تكون لا زائدة للتوكيد، كما قال وما ألوم البيض ألا تسخر لما رأينا الشمط القفندر. قال السابعة: روى الترمذي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فطاف بالبيت سبعا فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى خلف المقام، ثم أتى الحجر فاستلمه، ثم قال: نبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا، وقال إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال: هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل المروة، فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يجزه، ويبدأ بالصفا.
لم يجزه.
نعم، عفوا سيدنا، أحسن الله عليكم. نعم، فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يجزه، ويبدأ بالصفا. الثامنة: واختلف العلماء في وجوب السعي بين الصفا والمروة، فقال الشافعي وابن حنبل: هو ركن، وهو المشهور من مذهب مالك، لقوله عليه السلام: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. خرجه الدارقطني: وكتب بمعنى أوجب، لقوله تعالى: كتب عليكم الصيام، وقوله عليه السلام: خمس صلوات كتبهن الله على العباد. وخرج ابن ماجه عن أم ولد لشيبة قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة وهو يقول: لا يقطع الأبطح إلا شدا، فمن تركه أو شوطا منه ناسيا أو عمدا رجع من بلده أو من حيث ذكر إلى مكة فيطوف ويسعى، لأن السعي لا يكون إلا متصلا بالطواف. وسواء عند مالك كذلك كان ذلك في حج أو عمرة، وإن لم يكن في العمرة فرضا، فإن كان قد أصاب النساء فعليه عمرة وهدي عند مالك مع تمام مناسكه. وقال الشافعي: عليه هدي، ولا معنى للعمرة إذا رجع وطاف وسعى. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: والسعي ليس بواجب، فإن تركه أحد من الحاج حتى.
والشعبي وأصحابه والثوري والشعبي ليس بواجب.
نعم سيدي، قال: فإن تركه أحد من الحاج حتى يرجع إلى بلاده جبره بالدم، لأنه سنة من سنن الحج، وهو قول مالك في العتبية. وروي عن ابن عباس وابن الزبير وأنس بن مالك وابن سيرين أنه تطوع. نعم، أحسن الله عليكم سيدنا، أنه تطوع، لقوله تعالى: ومن تطوع خيرا. وقرأ حمزة والكسائي: يتطوع مضارع مجزوم، وكذلك: فمن تطوع خيرا فهو خير له. الباقون: تطوع ماض، وهو ما يأتيه المؤمن من قبل نفسه، فمن أتى بشيء من النوافل فإن الله يشكره، وشكر الله للعبد إثابته على
معنى
الطاعة.
قوله وكذلك فمن تطوع، يعني أنها قرأت بمضارع مجزوم، فمن يتطوع، لأنه
نعم
يقول بعدها الباقي تطوع.
نعم سيدنا،
نعم.
بسم الله. قال: والصحيح ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى لما ذكرنا، وقوله عليه السلام: خذوا عني مناسككم، فصار بيانا لمجمل الحج، فالواجب أن يكون فرضا كبيانه لعدد الركعات وما كان مثل ذلك. إذ لم يتفق على أنه سنة أو تطوع. وقال كليب: رأى ابن عباس قوما يطوفون بين الصفا والمروة فقال: هذا ما أورثتكم أمكم أم إسماعيل. قال رحمه الله: قلت: وهذا ثابت في صحيح البخاري على ما يأتي بيانه في سورة إبراهيم. قال: 9: ولا يجوز أن يطوف أحد بالبيت ولا بين الصفا والمروة راكبا إلا من عذر، فإن طاف معذورا فعليه دم، وإن طاف غير معذور أعاد إن كان بحضرة البيت، وإن غاب عنه أهدى. إنما قلنا ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بنفسه وقال: خذوا عني مناسككم. وإنما جوزنا ذلك في العذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره واستلم الركن بمحجنه، وقال لعائشة رضي الله عنها وقد قالت له: إني أشتكي، طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. وفرق أصحابنا بين أن يطوف على بعير أو يطوف على ظهر إنسان، فإن طاف على ظهر إنسان لم يجزه، لأنه حينئذ لا يكون طائفا وإنما الطائف الحامل. وإذا كان
وإذا
طاف على
كان طافا ماشي لا بأس.
عفوا أنا أخطأت فيها وإذا طاف على بعير هكذا سيدنا؟
هكذا نعم.
نعم، أحسن الله عليكم. وإذا طاف على بعير يكون هو الطائف. قال ابن خويزمنداد: وهذه تفرقة اختيار، وأما الإجزاء فيجزئ. ألا ترى أنه لو أغمي عليه فطيف به محمولا أو وقف به بعرفات محمولا كان مجزئا عنه؟ قال رحمه الله: قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال: فيه 7 مسائل. الأولى: أخبر الله تعالى أن الذي يكتم ما أنزل من البينات والهدى ملعون. واختلفوا من المراد بذلك، فقيل أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين كتموا أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كتم اليهود أمر الرجم، وقيل المراد كل من كتم الحق، فهي عامة في كل من كتم علما من دين الله يحتاج إلى بثه، وذلك مفسر في قوله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. رواه أبو هريرة وعمرو بن العاص، أخرجه ابن ماجه. ويعارضه قول عبد الله بن ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال عليه السلام: حدث الناس بما يفهمون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا محمول على بعض العلوم كعلم الكلام أو ما لا يستوي في فهمه جميع العوام، فحكم العالم أن يحدث بما يفهم عنه وينزل كل إنسان منزلته، والله تعالى أعلم. الثانية: هذه الآية هي التي أراد أبو هريرة رضي الله عنه في قوله: لولا آية في كتاب الله تعالى ما حدثتكم حديثا. وبها استدل العلماء على وجوب تبليغ العلم الحق وتبيان العلم على الجملة دون أخذ الأجرة عليه، إذ لا يستحق الأجرة على ما عليه فعله كما لا يستحق الأجرة على الإسلام، وقد مضى القول في هذا. وتحقيق الآية هو أن العالم إذا قصد كتمان العلم عصى، وإذا لم يقصده لم يلزمه التبليغ إذا عرف أنه مع غيره. وأما من سئل فقد وجب عليه التبليغ لهذه الآية وللحديث. أما إنه لا يجوز تعليم الكافر عفوا سيدنا أحسن الله عليكم أما إنه لا يجوز تعليم الكافر القرآن أما إنه لا يجوز تعليم الكافر القرآن والعلم حتى يسلم، وكذلك لا يجوز تعليم المبتدع الجدال والحجاج ليجادل به أهل الحق، ولا يعلم الخصم على خصمه حجة يقطع بها ماله.
ولا يعلم أو ولا يعلم ماشي ماشي نعم.
نعم سيد أحسن الله عليكم. ولا السلطان تأويلا يتطرق به إلى مكاره الرعية ولا ينشر الرخص في السفهاء، فيجعل ذلك طريقا إلى ارتكاب المحظورات وترك الواجبات ونحو ذلك.
يبقى هي أما برضو.
أما نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم قال، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تمنعوا الحكمة أهلها فتظلموهم، ولا تضعوها في غير أهلها فتظلموها. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تعلقوا الدر في أعناق الخنازير، يريد تعليم الفقه من ليس من أهله. وقد قال سحنون: إن حديث أبي هريرة وعمرو بن العاص إنما جاء في الشهادة. قال ابن العربي: والصحيح خلافه، لأن في الحديث من سئل عن علم ولم يقل عن شهادة، والبقاء على الظاهر حتى يرد عليه ما يزيله، والله أعلم. الثالثة قوله تعالى: من البينات والهدى، يعم المنصوص عليه والمستنبط لشمول اسم الهدى للجميع، وفيه دليل على وجوب العمل بقول الواحد، لأنه لا يجب عليه البيان إلا وقد وجب قبول قوله، وقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فحكم بوقوع البيان بخبرهم. فإن قيل إنه يجوز أن يكون كل واحد منهم منهيا عن الكتمان ومأمورا بالبيان ليكثر المخبرون ويتواتر بهم الخبر، قلنا هذا غلط، لأنهم لم ينهوا عن الكتمان إلا وهم ممن يجوز عليهم التواطؤ عليه، ومن جاز منهم التواطؤ على الكتمان فلا يكون خبرهم موجبا للعمل، والله تعالى أعلم.
للعمل أو للعلم؟
فلا يكون خبرهم موجبا، كتبها عندي، للعمل. نعم صلى الله عليه. قال الرابعة لما قال: من البينات والهدى، دل على أن من
هو بداية الكلام قال: وفيه دليل على وجوب العمل بقول الواحد. تفضل سيدنا تفضل.
عفوا سيدنا، المايك كان مغلق، عفوا، أحسن الله عليكم. قال الرابعة لما قال: من البينات والهدى، دل على أن ما كان من غير ذلك جائز كتمه، لا سيما إن كان مع ذلك خوف، فإن ذلك آكد في الكتمان، وقد ترك أبو هريرة ذلك حين خاف، فقال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. أخرجه البخاري. قال أبو عبد الله: البلعوم مجرى الطعام. قال علماؤنا: وهذا الذي لم يبثه أبو هريرة وخاف على نفسه فيه الفتنة أو القتل، إنما هو مما يتعلق بأمر الفتن والنص على أعيان المرتدين والمنافقين ونحو هذا، مما لا يتعلق بالبينات والهدى، والله تعالى أعلم. الخامسة قوله تعالى: من بعد ما بيناه، الكناية في بيناه ترجع إلى ما أنزل من البينات والهدى، والكتاب اسم جنس، فالمراد جميع الكتب المنزلة. السادسة قوله تعالى: أولئك يلعنهم الله، أي يتبرأ منهم ويبعدهم من ثوابه، ويقول لهم: عليكم لعنتي، كما قال للعين: وإن عليك لعنتي. وأصل اللعن في اللغة الإبعاد والطرد، وقد تقدم. السابعة قوله تعالى: ويلعنهم اللاعنون. السابعة قوله تعالى: ويلعنهم اللاعنون. قال قتادة والربيع: المراد باللاعنون الملائكة والمؤمنون. قال ابن عطية: وهذا واضح جار على مقتضى الكلام. وقال مجاهد وعكرمة: هم الحشرات والبهائم، يصيبهم الجدب بذنوب علماء السوء الكاتمين فيلعنونهم. قال الزجاج: والصواب قول من قال اللاعنون الملائكة والمؤمنون، فأما أن يكون ذلك لدواب الأرض فلا يوقف على حقيقته إلا بنص أو خبر لازم. ولم نجد من ذينك شيئا. قال رحمه الله: قلت: قد جاء بذلك خبر، رواه البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، قال: دواب الأرض. أخرجه ابن ماجه عن محمد بن الصباح قال: أخبرنا عمار بن محمد عن ليث عن المنهال عن زاذان عن البراء، إسناد حسن. فإن قيل كيف جمع من لا يعقل جمع من يعقل؟ قيل لأنه أسند إليهم فعل من يعقل، لأنه أسند إليهم فعل من يعقل، كما قال رأيتهم لي ساجدين ولم يقل ساجدات. وقد قيل لما شهدتم علينا، وقال وتراهم ينظرون إليك، ومثله كثير وسيأتي إن شاء الله تعالى. وقال البراء بن عازب وابن عباس اللاعنون كل المخلوقات ما عدا الثقلين، الجن ما عدا الثقلين الجن والإنس، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر إذا ضرب في قبره فصاح سمعه الكل إلا الثقلين ولعنه كل سامع. وقال ابن مسعود والسدي هو الرجل يلعن صاحبه فترتفع اللعنة إلى السماء ثم تنحدر فلا تجد صاحبها الذي قيلت فيه أهلا لذلك، فترجع إلى الذي تكلم بها فلا تجده أهلا، فتنطلق فتقع على اليهود الذين كتموا ما أنزل الله تعالى، فهو قوله ويلعنهم اللاعنون، فمن مات منهم ارتفعت اللعنة عنه، فكانت في من بقي من اليهود.
نعم، جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، أحسن الله إليكم.
محمد عمر.
نعم سيدنا، أحسن الله
تفضل
إليك.
اسمعوا.
قال رحمه الله قوله تعالى إلا الذين تابوا، استثنى تعالى التائبين الصالحين لأعمالهم وأقوالهم المنيبين لتوبتهم. ولا يكفي في التوبة عند علمائنا قول القائل قد تبت حتى يظهر منه في الثاني خلاف الأول، فإن كان مرتدا رجع إلى الإسلام مظهرا شرائعه، وإن كان من أهل المعاصي ظهر منه العمل الصالح وجانب أهل الفساد والأحوال التي كان عليها، وإن كان من أهل الأوثان جانبهم وخالط أهل الإسلام، وهكذا يظهر عكس ما كان عليه أو يظهر عكس ما كان عليه. وسيأتي بيان التوبة وأحكامها في النساء إن شاء الله تعالى. وقال بعض العلماء في قوله وبينوا أي بكسر الخمر وإراقتها، وقيل بينوا يعني ما في التوراة من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ووجوب اتباعه، والعموم أولى على ما بيناه أي بينوا خلاف ما كانوا عليه، والله تعالى أعلم. فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم تقدم والحمد لله. قوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، الآية فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى وهم كفار، الواو واو الحال. قال ابن العربي قال لي كثير من أشياخي إن الكافر المعين لا يجوز لعنه لأن حاله عند الوفاة لا تعلم. وقد شرط الله تعالى في هذه الآية في إطلاق اللعنة الوفاة على الكفر. وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن أقواما بأعينهم من الكفار فإنما كان ذلك لعلمه بمآلهم. قال ابن العربي والصحيح عندي جواز لعنه لظاهر حاله ولجواز قتله وقتاله. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم إن عمرو بن العاص هجاني وقد علم أني لست بشاعر، فلعنه وهجه عدد ما هجاني. فلعنه وإن كان الإيمان والدين والإسلام مآله، وإن كان الإيمان والدين والإسلام مآله. وانتصف بقوله عدد ما هجاني، ولم يزد ليعلم العدل والإنصاف، وأضاف الهجو إلى الله تعالى في باب الجزاء دون الابتداء بالوصف بذلك، كما يضاف إليه المكر والاستهزاء والخديعة سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قلت أما لعن الكفار جملة من غير تعيين فلا خلاف في ذلك، لما رواه مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. قال علماؤنا وسواء كانت لهم ذمة أم لم تكن، وليس ذلك بواجب ولكنه مباح لمن فعله لجحدهم الحق وعداوتهم للدين وأهله. وكذلك كل من جهر بالمعاصي كشرب الخمر وأكل الربا ومن تشبه من النساء بالرجال ومن الرجال بالنساء إلى غير ذلك مما ورد في الأحاديث لعنه. الثانية ليس لعن الكافر بطريق الزجر له عن الكفر. ليس لعن الكافر بطريق الزجر له عن الكفر، بل هو جزاء على الكفر وإظهار قبح كفره. كان الكافر ميتا أو مجنونا؟ وقال قوم من السلف إنه لا فائدة في لعن من جن أو مات منهم، لا بطريق الجزاء ولا بطريق الزجر، فإنه لا يتأثر به. والمراد بالآية على هذا المعنى أن الناس يلعنونه يوم القيامة ليتأثر بذلك ويتضرر ويتألم قلبه، فيكون ذلك جزاء على كفره، كما قال تعالى: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. ويدل على هذا القول أن الآية دالة على الإخبار عن الله تعالى بلعنهم لا على الأمر. وذكر ابن العربي أن لعن العاصي المعين لا يجوز اتفاقا، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بشارب خمر مرارا، فقال بعض من حضره: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكون عون الشيطان على أخيكم، فجعل له حرمة الأخوة، وهذا يوجب الشفقة. وهذا حديث صحيح. قلت: خرجه البخاري ومسلم، وقد ذكر بعض العلماء خلافا في لعن العاصي المعين. قال: وإنما قال عليه السلام: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، في حق نعيمان.
نعم.
نعم، صلى الله عليه وسلم، بعد إقامة الحد عليه: ومن أقيم عليه حد الله تعالى فلا ينبغي لعنه، ومن لم يقم عليه الحد فلعنته جائزة، سواء سمي أو عين أم لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلعن إلا من تجب عليه اللعنة ما دام على تلك الحالة الموجبة للعن، فإذا تاب منها وأقلع وطهره الحد فلا لعنة تتوجه عليه. وبين هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب. فدل هذا الحديث مع صحته على أن التثريب واللعن إنما يكون قبل أخذ الحد وقبل التوبة. والله تعالى أعلم. قال ابن العربي: وأما لعن العاصي مطلقا فيجوز إجماعا، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. الثالثة قوله تعالى: أولئك عليهم لعنة الله، أي إبعادهم من رحمته، وأصل اللعن الطرد والإبعاد، وقد تقدم. فاللعنة من العباد الطرد، ومن الله العذاب، وقرأ الحسن البصري: والملائكة والناس أجمعون بالرفع. وتأويلها: أولئك جزاؤهم أن يلعنهم الله ويلعنهم الملائكة ويلعنهم الناس أجمعون، كما تقول: كرهت قيام زيد وعمر وخالد، لأن المعنى كرهت أن قام زيد. وقراءة الحسن هذه مخالفة للمصاحف. فإن قيل ليس بلعن ليس يلعنهم جميع الناس لأن قومهم لا يلعنونهم، قيل عن هذا ثلاثة أجوبة. أحدها أن اللعنة من أكثر الناس يطلق عليها لعنة الناس تغليبا لحكم الأكثر على الأقل. الثاني قال السدي: كل أحد يلعن الظالم، وإذا لعن الكافر الظالم فقد لعن نفسه. الثالثة قال أبو العالي: المراد به يوم القيامة يلعنهم قومهم مع جميع الناس، كما قال تعالى: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. ثم قال جل وعز: خالدين فيها، يعني في اللعنة أي في جزائها. وقيل: خلودهم في اللعنة أنها مؤبدة عليه، ولا هم ينظرون أي لا يؤخرون عن العذاب وقتا من الأوقات. وخالدين نصب على الحال من الهاء والميم في عليهم، والعامل فيه الظرف من قوله عليهم، لأن فيها استقرار اللعنة. قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فيه مسألتان. الأولى قوله تعالى: وإلهكم إله واحد، لما حذر تعالى من كتمان الحق بيّن أن أول ما يجب إظهاره ولا يجوز إنكاره أمر التوحيد. أمر التوحيد، ووصل ذلك بذكر البرهان، ووصل ذلك بذكر البرهان وعلمي أو علم طريق النظر، وهو الفكر في عجائب الصنع، وهو الفكر في عجائب الصنع، ليعلم أنه لا بد له من فاعل لا يشبهه شيء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قالت كفار قريش: يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله تعالى سورة الإخلاص وهذه الآية.
لأنها شيخ
وكان
محمد
لل
ووصل ذلك بذكر البرهان ووصل وعلم طريق النظر وهو الفكر في عجائب الصنع ليعلم كذا.
نعم، صلى الله عليه.
أو بذكر البرهان وعلم طريق النظر. نعم.
نعم، صلى الله عليه.
آمين جميل.
قال: ليعلم أنه لا بد له من فاعل لا يشبهه شيء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قالت كفار قريش: يا محمد انسب لنا ربك. فأنزل الله تعالى سورة الإخلاص وهذه الآية: وكان للمشركين 360 صنما، فبين الله أنه واحد. الثانية قوله تعالى: لا إله إلا هو، نفي وإثبات، أولها كفر وآخرها إيمان، ومعناه لا معبود إلا الله. وحكي عن الشلبي رحمه الله تعالى أنه كان يقول،
وحكي
الشبلي
عن
الشبلي
الشبلي
نعم صلى الله عليه وحكي عن الشبلي رحمه الله تعالى أنه كان يقول الله ولا يقول لا إله. فسئل عن ذلك فقال: أخشى أن آخذ في كلمة الجحود ولا أصل إلى كلمة الإقرار. قلت: وهذا من علومهم الدقيقة التي ليست لها حقيقة، فإن الله جل اسمه ذكر هذا المعنى في كتابه نفيا وإثباتا، وكرره ووعد بالثواب الجزيل لقائله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، خرجه الموطأ والبخاري ومسلم وغيرهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، خرجه مسلم. والمقصود القلب لا اللسان. فلو قال لا إله ومات ومعتقده وضميره الوحدانية وما يجب له من الصفات لكان من أهل الجنة باتفاق أهل السنة. وقد أتينا على معنى اسم الواحد ولا إله إلا هو الرحمن الرحيم في الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى والحمد لله. قوله
كأن
تعالى:
الإمام
إن في
القرطبي رحمه الله أراد أن يقول هذا ورع مخالف لما وردت به النصوص، فهو مردود.
نعم، صلى الله عليه.
آمين جميل.
قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله يعقلون، فيه 14 مسألة. الأولى: قال عطاء لما نزلت: وإلهكم إله واحد. قالت كفار قريش: كيف يسمع الناس إلها واحد، كيف يسمع، كيف يسع، كيف يسع الناس، كيف يسع الناس إله واحد. فنزلت: إن في خلق السماوات والأرض. رواه سفيان عن أبيه عن أبي الضحى قال: لما نزلت: وإلهكم إله واحد، قالوا: هل من دليل على ذلك؟ فأنزل الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض. فكأنهم طلبوا آية فبين لهم دليل التوحيد، وأن هذا العالم والبناء العجيب لا بد له من بان وصانع، وجمع السماوات لأنها أجناس مختلفة، كل سماء من جنس غير جنس الأخرى، ووحد الأرض لأنها كلها تراب، والله تعالى أعلم. فآية السماوات ارتفاعها بغير عمد من تحتها ولا علائق من فوقها، ودل ذلك على القدرة وخرق العادة. ولو جاء نبي فتحدى بوقف جبل في الهواء دون علاقة كان معجزة. ثم ما فيها من الشمس والقمر والنجوم السائرة والكواكب الزاهرة شارقة وغاربة نيرة وممحوة آية ثانية. وآية الأرض بحارها وأنهارها ومعادنها وشجرها وسهلها ووعرها. الثانية قوله تعالى: واختلاف الليل والنهار، قيل اختلافهما بإقبال أحدهما وإدبار الآخر من حيث لا يعلم، وقيل اختلافهما في الأوصاف من النور والظلمة والطول والقصر. والليل جمع ليلة، مثل تمرة وتمر، ونخلة ونخل. ويجمع أيضا ليالي وليال بمعنى، وهو مما شذ عن قياس الجموع، كشبه ومشابه وحاجة وحوائج وذكر ومذاكر. وكأن ليالي في القياس جمع ليلاه، وكأن ليالي في القياس جمع ليلاه. وقد استعملوا ذلك في الشعر، قال: في كل يوم وكل ليلاه. وقال آخر: في كل يوم ما وكل في كل يوم ما وكل ليلاه، حتى يقول كل راء إذا رآه: يا ويحه من جمل ما أشقاه.
إذ
قال ابن
ولا إذا؟
فارس في إذ، يعني إذ رآه. نعم
إذن
نعم صلى الله عليكم. حتى يقول كل راء إذ رآه: يا ويحه من جمل ما أشقاه. قال ابن فارس في المجمل: ويقال إن بعض الطير يسمى ليلى ولا أعرفه، والنهار يجمع نهر وأنهرة. قال أحمد بن يحيى ثعلب: نهر نهر جمع نهر، وهو جمع للنهار. وقيل النهار اسم مفرد لم يجمع، لأنه بمعنى المصدر، كقولك الضياء يقع على القليل والكثير والأول أكثر. قال الشاعر: لولا الثريدان هلكنا بالضمر، ثريد ليل وثريد بالنهر. قال ابن فارس: النهر معروف، والجمع
عندي
النهر
النهار معروف.
النهار معروف والجمع نهر وأنهار. نعم، صلى الله عليه. النهار معروف والجمع نهر وأنهار، ويقال إن النهار يجمع على النهر، والنهار ضياء ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ورجل نهر صاحب نهار، ويقال إن النهار فرخ الحبارى. قال النضر بن شميل: أول النهار طلوع الشمس، ولا يعد ما قبل ذلك من النهار. وقال ثعلب: أوله عند العربي طلوع الشمس. واستشهد بقول أمية بن أبي الصلت: والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد. وأنشد قول عدي بن زيد: وجاعل الشمس مصرا لا خفاء به، بين النهار وبين الليل قد فصل. وأنشد الكسائي: إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليك فسلمي. قال الزجاج في كتاب الأنواء: أول النهار ذرور الشمس.
ضرور
نعم، صلى الله عليه. أول النهار ذرور الشمس. وقسم ابن الأنباري الزمن 3 أقسام، قسما جعله ليلا محضا وهو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وقسما جعله نهارا محضا وهو من طلوع الشمس إلى غروبها، وقسما جعله مشتركا بين النهار والليل وهو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لبقايا ظلمة الليل ومبادئ ضوء النهار. قلت: والصحيح أن النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كما رواه ابن فارس في المجمل، يدل عليه ما ثبت في صحيح مسلم عن عدي بن حاتم قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال له عدي: يا رسول الله، إني أجعل تحت وسادتي عقالين، عقالا أبيض وعقالا أسود، أعرف بهما الليل من النهار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وسادك لعريض، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. فهذا الحديث يقضي أن النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهو مقتضى الفقه في الأيمان، وبه ترتبط الأحكام. فمن حلف ألا يكلم فلانا نهارا فكلمه قبل طلوع الشمس حنث، وعلى الأول لا يحنث. وقول النبي صلى الله عليه
وهذا
وسلم
معنى قوله مقتضى الفقه في الأيمان.
نعم، صلى الله عليه.
أمين.
فمن حلف ألا يكلم فلانا نهارا فكلمه قبل طلوع الشمس حنث، وعلى الأول لا يحنث. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الفيصل في ذلك والحكم. وأما على ظاهر اللغة وأخذه من السعة فهو من وقت الإسفار إذا اتسع فهو من وقت الإسفار إذا اتسع وقت النهار، كما قال: ملكت بها كفي فأن
وأما على ظاهر اللغة وأخذه من
من السعة.
وعندي من السنة، لا أدري لماذا، من السعة.
نعم، فهو من وقت الإسفار إذا اتسع فهو من وقت الإسفار إذا اتسع وقت النهار، كما قال: ملكت بها كفي فأنهرت فتقها، يرى قائم من دونها ما وراءها، أو يرى قائم
يرى
من دونها، نعم، يرى قائم من دونها ما وراءها. وقد جاء عن حذيفة ما يدل على هذا القول، خرجه النسائي وسيأتي في آية الصيام إن شاء الله تعالى. الثالثة قوله تعالى: والفلك التي تجري في البحر. الفلك السفن، وإفراده وجمعه بلفظ واحد، ويذكر ويؤنث، وليست الحركات في المفرد تلك بأعيانها في الجمع، بل كأنه بنى الجمع بناء آخر. يدل على ذلك توسط التثنية في قولهم فلكان، والفلك المفرد مذكر. قال الله تعالى في الفلك المشحون فجاء به مذكرا، وقال والفلك التي تجري في البحر فأنث، ويحتمل واحدا وجمعا، وقال حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم فجمع، فكأنه يذهب بها إذا كانت واحدة إلى المركب فيذكر، أو فكأنه يذهب بها إذا كانت واحدة إلى المركب فيذكر، وإلى السفينة فيؤنث. وقيل واحده فلك، مثل أسد وأسد وخشب وخشب، وأصله من الدوران، ومنه فلك السماء الذي تدور عليه النجوم. وفلكت الجارية استدار ثديها، ومنه فلكة المغزل. وسميت السفينة فلك لأنها تدور بالماء أسهل دور. ووجه الآية في الفلك تسخير الله إياها حتى تجري على وجه الماء ووقوفها فوقه مع ثقلها. وأول من عملها نوح عليه السلام كما أخبر تعالى، وقال له جبريل اصنعها على جؤ الطائر، فعملها نوح عليه السلام وراثة في العالمين بما أراه جبريل. فالسفينة طائر مقلوب والماء في أسفلها نظير الهواء في أعلاها. فالسفينة طائر مقلوب والماء في أسفلها نظير الهواء في أعلاها، قاله ابن العربي. الرابعة، هذه الآية وما كان مثلها دليل على جواز ركوب البحر مطلقا لتجارة كان أو عبادة كالحج والجهاد. ومن السنة حديث أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء الحديث. وحديث أنس بن مالك في قصة أم حرام أخرجهما الأئمة مالك وغيره. روى حديث أنس عنه جماعة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس، ورواه بشر بن عمر عن مالك عن إسحاق عن أنس عن أم حرام، جعله من مسند أم حرام لا من مسند أنس. هكذا حدث عنه به بندار محمد بن بشار. هكذا حدث عنه به بندار محمد بن بشار. ففيه دليل واضح على ركوب البحر في الجهاد للرجال والنساء، وإذا جاز ركوبه للجهاد فركوبه للحج المفترض أولى وأوجب. وروي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما المنع من ركوبه، والقرآن والسنة يرد هذا القول. ولو كان ركوبه يكره أو لا يجوز لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له إنا نركب البحر. وهذه الآية وما كان مثلها في نص في الغرض وإليها المفزع. وقد تؤول ما روي عن العمرين في ذلك
نعم.
بأن ذلك محمول على الاحتياط وترك التغرير بالمهج في طلب الدنيا والاستكثار منها، وأما في أداء الفرائض فلا. ومما يدل على جواز ركوبه من جهة المعنى أن الله تعالى ضرب البحر وسط الأرض، وجعل الخلق في العدوتين، وقسم المنافع بين الجهتين، فلا يوصل إلى
إلا
جلبها إلا
جلبها
بشق البحر.
نعم
نعم، صلى الله
إلا
عليه.
بشق
إلا بشق البحر لها. نعم، صلى الله عليه. فلا يوصل إلى جلبها إلا بشق البحر لها، فسهل الله سبيله بالفلك، قاله ابن العربي. قال أبو عمر وقد كان مالك يكره للمرأة الحج في البحر وهو للجهاد لذلك أكره. والقرآن والسنة ترد قوله، إلا أن بعض أصحابنا من أهل البصرة قال إنما كره ذلك مالك لأن السفن بالحجاز صغار، والنساء لا يقدرن على الاستتار عند الخلاء فيها لضيقها وتزاحم الناس فيها، وكان الطريق من المدينة إلى مكة على البر ممكنا، فلذلك كره مالك ذلك. وأما السفن الكبار نحو سفن أهل البصرة فليس بذلك بأس. قال والأصل أن الحج على كل من استطاع إليه سبيلا من الأحرار البالغين نساء كانوا أو رجالا، إذا كان الأغلب من الطريق الأمن، ولم يخص بحرا من بر. قلت فدل الكتاب والسنة والمعنى على إباحة ركوبه للمعنيين جميعا. العبادة والتجارة فهي الحجة وفيها الأسوة، إلا أن الناس في ركوب البحر تختلف أحوالهم، فرب راكب سهل عليه ذلك ولا يشق، وآخر يشق عليه ويضعف به، كالمائد المفرط الميد، ومن لم يقدر معه على أداء فرض الصلاة ونحوها من الفرائض. فالأول ذلك له جائز، والثاني يحرم عليه ويمنع منه، ولا خلاف بين أهل العلم. وهي الخامسة، إن
نعم،
البحر إذا
جزاكم الله خير شيخ محمد.
نعم، صلى الله عليكم، جزاكم الله.
شيخ محمد علي،
نعم شيخنا، أحسن الله عليكم.
تفضل شيخ محمد. يا مرحبا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال علامة القرطبي رحمه الله تعالى: الخامسة، إن البحر إذا أرتجى لم يجز ركوبه لأحد بوجه من الوجوه في حين ارتجاجه، ولا في الزمن الذي الأغلب فيه عدم السلامة، وإنما يجوز عندهم ركوبه في زمن تكون
هذا
سلامة.
ضبطها يا شيخ محمد، ارتجى ولا ارتجى؟
نعم، يعني
لأنه
عندي
فك الإدغام فجعله ارتجاج، والله أعلم. نعم،
ضبط، نعم ضبطها عندي أرتجى، وقال في تعريفه: أرتجى البحر هاجة وكثر ماؤه فغمر كل شيء. أحسن. قال: إن البحر إذا أرتجى لم يجز ركوبه لأحد بوجه من الوجوه في حين ارتجاجه، ولا في الزمن الذي الأغلب فيه عدم السلامة، وإنما يجوز عندهم ركوبه في زمن تكون السلامة فيه الأغلب، فإن الذين يركبونه حال السلامة وينجون لا حاصر لهم، والذين يهلكون فيه محصورون. السادسة، قوله تعالى: بما ينفع الناس، أي بالذي ينفعهم من التجارات وسائر المآرب التي تصلح بها أحوالهم، وبركوب البحر تكتسب الأرباح وينتفع من يحمل إليه المتاع أيضا. قد قال بعض من طعن في الدين: إن الله تعالى يقول في كتابكم: ما فرطنا في كتاب من شيء، فإن ذكر التوابل المصلحة للطعام من الملح والفلفل وغير ذلك، فقيل له في قوله: بما ينفع الناس. السابعة، قوله تعالى: وما أنزل الله من السماء من ماء، يعني بها الأمطار التي بها إنعاش العالم وإخراج النبات والأرزاق، وجعل منه المخزون عدة للانتفاع في غير وقت نزوله، كما قال تعالى: فأسكناه في الأرض. الثامنة، قوله تعالى: وبث فيها من كل دابة، أي فرق ونشر، ومنه كالفراش المبثوث، ودابة تجمع الحيوان كله. قد أخرج بعض الناس الطير وهو مردود، قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فإن الطير يدب على رجليه في بعض حالاته، قال الأعشى: دبيب قطى البطحاء في كل منهل. وقال علقمة بن عبدة: صواعقها لطيرهن دبيب. التاسعة، قوله تعالى: وتصريف الرياح، تصريفها إرسالها عقيما وملقحة وصرا ونصرا وهلاكا وحارة وباردة ولينة وعاصفة، وقيل تصريفها إرسالها جنوبا وشمالا ودبورا وصبا ونكباء، وصبا ونكباء وهي التي
صبا
تأتي
صبا
وصبا.
اللي هي الرياح الشرقية يعني.
أحسن عليكم. وصبا ونكباء وهي التي تأتي بين مهبي ريحين، وقيل تصريفها أن تأتي السفن الكبار بقدر ما تحملها، والصغار كذلك، ويصرف عنهما ما يضر بهما، ولا اعتبار بكبر القلاع ولا صغرها، فإن الريح لو جاءت جسدا واحدا لصدمت القلاع وأغرقت. والرياح جمع ريح، سميت بها لأنها تأتي بالروح غالبا. روى أبو داود عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله. قال سلمة: فروح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، واسألوا الله من خيرها واستعيذوا بالله من شرها. وأخرج أيضا ابن ماجه في سننه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن سعيد عن الأوزاعي عن الزهري، حدثنا ثابت الزرقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسب الريح فإنها من روح الله تأتي بالرحمة والعذاب، ولكن سووا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسب الريح فإنها من نفس الرحمن. المعنى أن الله تعالى جعل فيها التفريج والتنفيس والترويح، والإضافة من طريق الفعل، والمعنى أن الله تعالى جعلها كذلك. وفي صحيح مسلم ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وهذا معنى ما جاء في الخبر أن الله سبحانه وتعالى فرج عن نبيه صلى الله عليه وسلم بالريح يوم الأحزاب، فقال تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. ويقال: نفس الله عن فلان كربة من كرب الدنيا، أي فرج عنهم. وفي صحيح مسلم عن أبي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، أي فرج عنهم. وقال الشاعر: كأن الصبا ريح إذا ما تنسمت على كبد مهموم تجلت همومها. قال ابن العربي: النسيم أول هبوب الريح، وأصل الريح روح، ولهذا قيل في جمع قلة أرواح ولا يقال أرياح لأنها من ذوات الواو، وإنما قيل رياح من جهة الكسرة وطلب تناسب الياء معها، وفي مصحف حفصة: وتصريف الأرواح. العاشرة قوله تعالى: وتصريف الريح. قرأ حمزة والكسائي الريح على الإفراد، وكذا في الأعراف والكهف وإبراهيم والنمل والروم وفاطر والشورى والجاثية، لا خلاف بينهما في ذلك، ووافقهما ابن كثير في الأعراف والنمل والروم وفاطر والشورى، وأفرد حمزة الرياح لواقح، وأفرد ابن كثير وهو الذي أرسل الرياح، وقرأ الباقون بجمع في جميعها سوى الذي في إبراهيم والشورى، فلم يقرأهما بالجمع سوى نافع، ولم يختلف السبعة فيما سوى هذه المواضع. والذي ذكرناه في الروم هو الثاني: الله الذي يرسل الرياح، ولا خلاف بينهما في الرياح مبشرات. وكان أبو جعفر يزيد بن قعقاع يجمع الرياح إذا كان فيها ألف ولام في جميع القرآن سوى تهوي به الريح، والريح العقيم، فإن لم يكن فيه ألف ولام أفرد. فمن وحد الريح فلأنه اسم للجنس يدل على القليل والكثير، ومن جمع فلاختلاف الجهات التي تهب منها الرياح، ومن جمع مع الرحمة ووحد مع العذاب، فإنه فعل ذلك اعتبارا بالأغلب في القرآن نحو الرياح مبشرات والريح العقيم، فجاءت في القرآن مجموعة مع الرحمة مفردة مع العذاب، إلا في يونس في قوله: وجرينا بهم بريح طيبة. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا هبت الريح: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. وذلك أن ريح العذاب شديدة ملتئمة الأجزاء كأنها جسم واحد، وريح الرحمة لينة متقطعة، فلذلك هي رياح. فأفردت مع الفلك في يونس لأن ريح إجراء السفن إنما هي ريح واحدة متصلة، ثم وصفت بالطيب فزال الاشتراك بينه وبين ريح العذاب. الحادية عشرة قال العلماء: الريح تحرك الهواء قد يشتد ويضعف، فإذا بدت حركة الهواء من اتجاه القبلة ذاهبة إلى سمت القبلة قيل تلك الريح الصبا، وإذا بدت حركة الهواء من وراء القبلة وكانت ذاهبة إلى اتجاه القبلة قيل لتلك الريح الدبور، وإذا بدت حركة الهواء عن يمين القبلة ذاهبة إلى يسارها قيل لها ريح الجنوب، وإذا بدت حركة الهواء عن يسار القبلة ذاهبة إلى يمينها قيل لها ريح الشمال. ولكل واحدة من هذه الرياح طبع، فتكون منفعتها بحسب طبعها، فالصبا حارة يابسة، والدبور باردة رطبة، والجنوب حارة رطبة، والشمال باردة يابسة. واختلاف طباعها كاختلاف طبائع فصول السنة، وذلك أن الله تعالى وضع للزمان أربعة فصول مرجعها إلى تغيير أحوال الهواء، فجعل الربيع الذي هو أول فصول حارا رطبا، ورتب فيه النشأ والنمو، فتنزل فيه المياه وتخرج الأرض زهرتها وتظهر نباتها، ويأخذ الناس في غرس الأشجار وكثير من الزروع، وتتوالد فيها الحيوانات وتكثر الألبان. فإذا انقضى الربيع تلاه الصيف الذي هو مشاكل للربيع في إحدى طبيعتيه وهي الحرارة، ومبين له في الأخرى وهي الرطوبة، لأن الهواء في الصيف حار يابس فتنضج فيه الثمار وتيبس فيه الحبوب المزروعة في الربيع. فإذا انقضى الصيف تبعه الخريف الذي هو مشاكل للصيف في إحدى طبيعتيه وهي اليبس، ومبين له في الأخرى وهي الحرارة، لأن الهواء في الخريف بارد يابس فيتناهى فيه صلاح الثمار وتيبس وتجف فتصير إلى حال الادخار، فتقطف الثمار وتحصد الأعناب وتفرغ من جميعها الأشجار. فإذا انقضى الخريف تلاه الشتاء، وهو ملائم للخريف بإحدى طبيعتيه وهي البرودة، مبين له في الأخرى وهو اليبس، لأن الهواء في الشتاء بارد رطب فتكثر الأمطار والثلوج وتهمد الأرض كالجسد المستريح، فلا تتحرك إلا أن يعبد الله تبارك أن يعبد الله تبارك وتعالى أن يعيد فلا تتحرك
نعم.
إلا أن يعيد الله تبارك وتعالى إليها حرارة الربيع، فإذا اجتمعت مع الرطوبة كان عند ذلك النشء والنمو بإذن الله سبحانه كان عند ذلك النشء والنمو بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد تهب رياح كثيرة سوى ما ذكرناه، إلا أن الأصول هذه الأربع، فكل ريح تهب بين ريحين، فحكمها حكم الريح التي تكون في هبوبها أقرب إلى مكانها وتسمى النكباء. الثانية عشرة قوله تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض، سمي السحاب سحابا لانسحابه في الهواء، وسحبت ذيلي سحبا وتسحب فلان على فلان اجترأ، والسحب شدة الأكل والشرب، والمسخر المذلل، وتسخيره بعثه من مكان إلى آخر، وقيل تسخيره ثبوته بين السماء والأرض من غير عمد ولا علائق، والأول أظهر، وقد يكون بماء وبعذاب. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسقي حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقاله: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقاله: يا عبد الله لما سألتني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسقي حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثة، وأرد فيها ثلثة، وفي رواية: وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل. وفي التنزيل: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت. وقال: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. وفي التنزيل كثير. وخرج ابن ماجه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى سحابا مقبلا من أفق من الآفاق ترك ما هو فيه وإن كان في صلاة حتى يستقبله، فيقول: اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أرسل به، فإن أمطر قال: اللهم سيبا نافعا مرتين أو ثلاثة، وإن كشفه الله ولم يمطر حمد الله على ذلك. أخرجه مسلم بمعناه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذاك في وجهه وأقبل وأدبر، فإذا مطر السر به وذهب عنه ذلك. وذهب عنه ذلك. قالت عائشة: فسألته فقال: إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي، ويقول إذا رأى المطر رحمة رحمة. في رواية: فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. فهذه الأحاديث والآية تدل على صحة القول الأول، وأن تسخيرها ليس ثبوتها، والله تعالى أعلم، فإن الثبوت يدل على عدم الانتقال. فإن أريد بالثبوت كونها في الهواء ليس في السماء ولا في الأرض، فصحيح لقوله بين، وهي مع ذلك مسخرة محمولة، ولكن أعظم في القدرة كالطير في الهواء. قال الله تعالى: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله؟ وقال: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. الثالثة عشرة قال كعب الأحبار: السحاب غربال المطر، لولا السحاب حين ينزل الماء من السماء لأفسد ما يقع عليه من الأرض. رواه عنه ابن عباس، ذكر الخطيب وأبو بكر أحمد بن علي عن معاذ بن عبد الله بن خبيب بن خبيب الجهني قال: رأيت ابن عباس مر على بغلة وأنا في بني سلمة، فمر به تبيع بن امرأة كعب، فسلم على ابن عباس فسأله ابن عباس: هل سمعت كعب الأحبار يقول في السحاب شيئا؟ قال: نعم. قال: السحاب غربال مطر، لولا السحاب حين ينزل الماء من السماء لأفسد ما يقع عليه من الأرض. قال: سمعت كعبا يقول في الأرض تنبت عاما نباتا وتنبت عاما قابلا غيره؟ قال: نعم سمعته يقول: إن البذر ينزل من السماء. قال ابن عباس: وقد سمعت ذلك من كعب. الرابعة عشرة قوله تعالى: لآيات، أي دلالات تدل على وحدانيته وقدرته، ولذلك ذكر هذه الأمور عقيب قوله: وإلهكم إله واحد، ليدل بها على صدق الخبر عما ذكره قبلها من وحدانيته سبحانه، وذكر رحمته ورأفته بخلقه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل لمن قرأ هذه الآية فمج بها، أي لم يتفكر فيها ولم يعتبرها. فإن قيل: فما أنكرت أنها أحدثت أنفسها؟ قيل له: هذا محال، لأن لو أحدثت أنفسها لم تخلو من أن تكون أحدثتها وهي موجودة أو هي معدومة. فإن أحدثتها وهي معدومة كان محالا، لأن الإحداث لا يتأتى إلا من حي عالم قادر مريد، وأما ليس موجود لا يصح وصفه بذلك. وإن كانت موجودة فوجودها يغني عن إحداث أنفسها. وأيضا فلو جاز ما قالوه لجاز أن يحدث البناء نفسه، وكذلك النجارة والنسج، وذلك محال، وما أدى إلى المحال محال. فمن الله تعالى لم يقتصر بها في وحدانيته على مجرد الأخبار، حتى قارن ذلك بالنظر والاعتبار في آية من القرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وخطاب الكفار لقوله تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني بالملكوت الآيات. وقال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يقول: أولم ينظروا في ذلك نظر تفكر وتدبر، حتى يستدلوا بكونها محل للحوادث والتغييرات على أنها محدثات، وأن المحدث لا يستغني عن صانع يصنعه، وأن ذلك الصانع حكيم عالم قدير مريد سميع بصير متكلم، لأنه لو لم يكن في بهذه الصفات لكان الإنسان أكمل منه، وذلك محال. وقال تعالى: وقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، يعني آدم عليه السلام، ثم جعلناه، أي جعلنا نسله وذريته نطفة في قرار مكين إلى قوله تبعثون. فالإنسان إذا تفكر بهذا التنبيه بما زعي له من العقل في نفسه رآها مدبرة وعلى أحوال شتى مصرفة، كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم لحما وعظما، فيعلم أنه لم ينقل نفسه من حال النقص إلى حال الكمال، لأنه لا يقدر على أن يحدث لنفسه في الحال الأفضل التي هي كمال عقله وبلوغ أشده عضوا من الأعضاء، ولا يمكنه أن يزيد في جوارحه جارحة، فيدله ذلك على أنه في حال نقصه وأواني ضعفه عن فعل ذلك أعجز. وقد يرى نفسه شابا ثم كهلا ثم شيخا، ولم ينقل نفسه من حال الشباب والقوة إلى حال الشيخوخة والهرم، ويختاره لنفسه، ولا في وسعه أن يزايل حال المشيب ويراجع قوة الشباب، فيعلم بذلك أنه ليس هو الذي فعل تلك الأفعال بنفسه، وأن له صانعا صنعه وناقلا نقله من حال إلى حال، ولولا ذلك لم تتبدل أحواله بلا ناقل ولا مدبر. وقال بعض الحكماء: إن كل شيء في العالم الكبير له نظير في العالم الصغير الذي هو بدن الإنسان. وإذا قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فحواس الإنسان أشرف من الكواكب المضيئة، والسمع والبصر منها بمنزلة الشمس والقمر في إدراك المدركات بها، وأعضاؤه تصير عند البلى ترابا من جنس الأرض، وفيه من جنس الماء العرق وسائر رطوبات البدن، ومن جنس الهواء فيه الروح والنفس والنفس، ومن جنس النار فيه المرة الصفراء، وعروقه بمنزلة الأنهار في الأرض، ومن جنس النار
فيه المرة الصفراء.
فيه المرة ضم الميم، فيه المرة الصفراء، وعروقه بمنزلة الأنهار في الأرض، وكبده بمنزلة العيون التي تستمد منها الأنهار، لأن العروق تستمد من الكبد، ومثانته بمنزلة البحر، لانصباب ما في أوعية البدن إليها كما تنصب الأنهار إلى البحر، وعظام بمنزلة الجبال التي هي أوتاد الأرض، وأعضاؤه كالأشجار. فكما أن لكل شجر ورقا أو ثمرة، فكذلك لكل عضو فعل أو أثر. والشعر على البدن بمنزلة النبات والحشيش على الأرض. ثم إن الإنسان يحكي بلسانه كل صوت حيوان، ويحاكي بأعضائه صنيع كل حيوان، فهو العالم الصغير مع العالم الكبير، مخلوق محدث لصانع واحد لا إله إلا هو. تم
نعم،
الجزء
ويروى
الثاني.
عن علي رضي الله عنه أنه قال أنه كان ينشد: وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. فهو من هذا الباب يعني. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
وعليكم
الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.